الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فسوف نتحدث عن الربانية. قال الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية الكريمة تبين أن الله تبارك وتعالى إذا بعث رسولا فإن الرسول لا يدعو إلى نفسه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، يعني أن من آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة فلا يليق به ولا يصلح له أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. فالأنبياء منذ آدم عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام كلهم لا يدعون إلى أنفسهم، و الذين ينسبون إلى الأنبياء أنهم دعوا إلى أنفسهم فإنما هم كاذبون. ومن هؤلاء النصارى الذين يزعمون أن عيسى جاء يدعو الناس إلى تأليهه، يعني إلى أن يكون إلها مع الله وإلى أن يكون الناس عبادا له. والله تبارك وتعالى يفضح النصارى يوم القيامة عندما يسأل عيسى عليه السلام، فيجيب عيسى بنفي هذه الدعوة التي يدعيها النصارى. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فلا يمكن لنبي أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. إذن فالأنبياء إلى ماذا يدعون؟ يدعون الناس إلى أن يكونوا عبيدا لله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى على سبيل المثال: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الأنبياء يدعون إلى الله ويأمرون قومهم بأن يعبدوا الله وأنه لا إله إلا الله، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الناس إلى أن يرتبطوا بربهم، فالارتباط بالرب هي دعوة جميع الرسل، والارتباط بالرب هو الربانية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالأنبياء جميعا يدعون إلى الربانية، يدعون الناس إلى أن يرتبطوا بربهم جل وعلا. الرباني منسوب إلى الرب، وكذلك الربي منسوب إلى الرب، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فربيون بكسر الراء معناه جموع كثيرة، ربيون أو ربيون بضم الراء، بضم الراء أو بكسرها جمع ربة أو ربة، يعني الربة بمعنى المجموعة، وهذا جمع ربيون أو ربيون، يعني قاتل معه جموع كثيرة. ولكن إذا كانت في فتح الراء ربيون، فالربي نسبة إلى الرب، ويكون المعنى شبيها بقوله ربانيون، فالربيون أو الربانيون المنتسبون إلى الرب جل وعلا. ولماذا أضيفت الألف والنون؟ رب ينسب إليه ربي، والجمع ربيون، فلماذا زيد في هذه الكلمة الألف والنون؟ فقيل ربانيون. الزيادة فيها نوع من المبالغة، كلما زادت الأحرف زاد المعنى، الكلمة التي تزداد حروفها عن الكلمة الأخرى معنى ذلك أن معناها يزداد. عندما تقول يعني مشى لها معنى، فإذا قلت مشى مشى يعني زدت حرفا آخر بسبب التشديد أو التضعيف، أليس كذلك؟ فمعنى مشى يعني مشى هو ومشى معه ومشى وجعل شخصا آخر يمشي معه، يعني أن المعنى ازداد. لكن عندما تقول مشى يعني مشى بنفسه، لكن إذا قلت مشى أو أمشى يعني أنه مشى هو وجعل شخصا آخر يمشي معه، فلما زاد حرف واحد زاد المعنى. وهنا إذا قلت ربيون فمعناه الانتساب إلى الرب، وإذا قلت ربانيون فمعناه أيضا الانتساب إلى الرب، إلا أن فيه معنى المبالغة في الانتساب، زادت ألف ونون زاد حرفان، فمعنى ذلك المبالغة في الانتساب إلى الله تبارك وتعالى، والمبالغة في الارتباط بالله جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين، يعني لا ترتبطوا بمخلوق ولا ببشر ولا حتى بالنبي. لذلك النصارى عندما يرتبطون بعيسى فيسمون أنفسهم ماذا؟ يسمون أنفسهم المسيحيين نسبة إلى من؟ إلى المسيح. هذا لا يصلح، فعيسى لم يأتي بدين يدعو فيه إلى شخصه، وإنما جاء بدين الإسلام. عيسى كسائر الأنبياء، الأنبياء جميعا جاءوا بدين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وإن كان أتباع الأنبياء كما ذكرنا بعضهم انتسب إلى النبي نفسه بدلا من أن ينتسب إلى الله تبارك وتعالى، فالذين يسمون أنفسهم مسيحيين أتوا بهذه التسمية من عند أنفسهم. وكذلك من يقولون عن دين الإسلام بأنه محمدي، أو يقولون عن أنفسهم بأنهم محمديون، لا يصلح لهم أن يتفوهوا وأن يتلفظوا بهذه النسبة، بل ينتسبون إلى الله جل وعلا. والإسلام معناه انتساب إلى الله بمعنى الاستسلام، الإسلام في اللغة بمعنى الاستسلام، فنحن مستسلمون لله، يعني أننا ننتسب إلى الرب جل وعلا في عبوديتنا له. إذن فالربانية هي الانتساب إلى الرب، الاستسلام له، الخضوع لدينه، عبادته، التزام المنهج الذي جاء من عنده، هذا معنى الربانية. ولكن كونوا ربانيين، كيف يكون الإنسان ربانيا؟ بينت الآية ذاتها، قال الله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن فالربانية تتحقق بما ذكر في الآية نفسها، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني أن أول أسباب الربانية العلم، لأنه قال بما كنتم تعلمون، والتعليم لا يكون إلا ممن عنده علم. هل يستطيع أحد أن يعلم وليس عنده علم؟ لا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فلا يعلم إلا من كان عنده علم. إذن فيستفاد من الآية أن أول أسباب الربانية العلم. ثم ماذا نستفيد من الآية أيضا؟ نستفيد منها التعليم، لأنه قال تعلمون، فلا بد أن يكون الرباني صاحب علم، ولا بد أن يكون أيضا معلما، لأنه قال تعلمون، فلا يكتفي بأن يكون عنده علم ويبقى هذا العلم حبيسا في ذهنه أو في عقله أو في رأسه، ولكن لا بد أن ينقل هذا العلم إلى الآخرين، لأنه قال بما كنتم تعلمون. فالرباني عالم معلم. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا الذي يعلم الآخرين هل يكون علمه سطحيا أو يكون علمه عميقا؟ لا بد أن يكون عنده علم عميق يكفيه لنفسه ويكفي الآخرين، لأنه يريد أن يفيض مما عنده من العلم على الآخرين، فلذلك لا بد أن يكون علمه عميقا دقيقا. والعلم الدقيق ماذا يسمى؟ يسمى فقها، يسمى فقها. الفقه في اللغة هو العلم العميق أو الفهم العميق الدقيق، هذا هو الفقه. فلذلك الرباني لا بد أن يكون عالما، ولا بد أن يكون علمه عميقا، يعني أن يكون فقيها. لماذا؟ حتى يستطيع أن يعلم الآخرين وأن يعطيه. لو أردت أن تسقي الآخرين لا بد أن يكون عندك ماء زائد، أليس كذلك؟ لا بد أن يكون الماء الذي لديك يكفيك ويكفي الآخرين. فإذا كان حوضك سطحيا، الحوض الذي عندك الذي يحتوي الماء إذا كان سطحيا فإن الماء الذي عندك يكون قليلا، قد لا يكفيك إلا أنت، لا يكفيك ويكفي الآخرين. فلا بد لكي يكون الماء كافيا لك وللآخرين أن يكون الحوض الذي عندك أو الخزان الذي عندك عميقا، أليس كذلك؟ فكذلك العلم، إذا أردت أن يكفيك العلم ويكفي من حولك فلا بد أن يكون علمك عميقا دقيقا واسعا، يعني لا بد أن تكون فقيها. فالرباني هو الذي عنده علم وعنده أيضا فقه، ويكون معلما للآخرين. إذن استنتجنا إلى الآن ثلاث صفات، أليس كذلك؟ العلم والفقه والتعليم للآخرين. إذا مارس الإنسان عملا ما وأراد أن يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، فما الذي يشترط فيه؟ يشترط فيه شرطان: الإخلاص والاتباع، أليس كذلك؟ فالذي يمارس التعليم للآخرين أولا يحصل العلم لنفسه، هذا التحصيل هو عمل، ثم يتعمق حتى يصير فقيها، ثم ينقل ما عنده إلى الآخرين، هذه أعمال، أليس كذلك؟ كلها تحتاج إلى إخلاص وإلى متابعة، أليس كذلك؟ إذن كم صارت الصفات أو الأسباب التي تتحقق بها الربانية؟ العلم والفقه والتعليم والإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. والآية تشير إلى ذلك، عندما يقول ربنا جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما معنى تدرسون؟ يعني تدرسون القرآن، الكتاب نفسه، تدرسون القرآن. قال تعلمون الكتاب وقال تدرسون، ماذا يفيد الربط بالكتاب؟ يفيد الاتباع، يفيد الاتباع. فصفة الاتباع يمكن أن تؤخذ مباشرة من قوله تعلمون الكتاب، يعني لا تعلمون أي شيء من عند أنفسكم أو من عند الآخرين، وإنما تعلمون الكتاب، يعني تتبعون ما جاء من عند الله. وبما كنتم تدرسون، الدراسة هي تكرار قراءة هذا الكتاب، وتكرار القراءة ماذا ينتج عنها؟ ينتج عنها المزيد من العلم، والمزيد من التعمق فيه، والمزيد من التفقه، إذن فهذه خمس صفات مأخوذة من الآية. أيضا عندما يقول ربنا جل وعلا تعلمون، تعلمون في قراءة بما كنتم تعلمون، تعلمون الكتاب، وهذه القراءة تعلمون، أيهما أكثر معنى؟ تعلمون أكثر معنى، لأنه زاد فيها، زاد فيها حرف بسبب التضعيف، أليس كذلك؟ وزيادة المعنى تدل، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يعني زاد حرف فزاد المعنى. فقوله تعلمون يعني تستفيدون العلم لأنفسكم، ولكن عندما قال تعلمون يعني تتولون تعليم الآخرين، فاستفدنا صفة التعليم. ثم عندما يقول تعلمون، الشخص عندما يعلم كثيرا ماذا يستنتج؟ ماذا نستنتج من ذلك؟ المزيد من العلم، يعني المزيد من الفقه. كذلك فإن قوله تعلمون معناه أن الشخص لا بد أن يتصف بصفات المعلم. قوله تعلمون معناه لا يكون الشخص معلما حتى يلتزم بصفات المعلم، لا ينجح الشخص في التعليم حتى يلتزم بصفات المعلم. ما هي أبرز صفات المعلم؟ أن يكون حليما. تعرفون ما معنى أن يكون حليما؟ يعني ألا يغضب بسرعة الذي يريد أن يعلم الآخرين. هل يستطيع أن يعلمهم إذا كان يغضب بسرعة؟ لا يستطيع، فلا بد أن يصبر، أن يصبر في تعليم الآخرين، وأن يحسن التخاطب معهم، وأن يحسن التعامل معهم حتى يستفيدوا منه. هذه الصفة هي صفة الحلم، الحلم لابد أن يكون حليما. إذن فماذا استفدنا؟ استفدنا صفتين جديدة، ليس كذلك؟ من قوله تعلمون، ما هي هذه الصفة؟ الحلم، وكلها تضاف إلى صفة، إلى أسباب الربانية. نعم، كذلك لابد أن يكون المعلم متدرجا، متدرجا في تعليم من يعلمهم. هل يمكن أن يدفع فيهم العلم دفعة واحدة؟ لا، لابد أن يتدرج معهم في العلم من القليل إلى الكثير، من البسيط إلى الصعب، ولابد أن يكون حكيما. يعني أن التدرج في التعليم نوع من الحكمة، أليس كذلك؟ فلا بد أن يكون المعلم حكيما متدرجا. إذن أضفنا صفة جديدة، ما هي؟ صفة الحكمة. هذه الصفات وغيرها أيضا يمكن أن تستنتج من الآية. هذه الصفات هي صفات الرباني، هذه الأسباب هي أسباب الربانية. إذن فالربانية تتحقق بالعلم والفقه والتعليم والإخلاص والمتابعة والحلم والحكمة. نعم، الصبر داخل في الحلم، لأن الإنسان لا يكون حليما إلا إذا صبر. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، وهو من كبار علماء الصحابة، فسر كلمة ربانيين بأن قال علماء علماء، وهذا في البخاري، هذا التفسير موجود في البخاري معلقا، وقد وصله غير البخاري بالسند كما ذكر الألباني. ف في بعض الألفاظ أنه قال ربانيين أي علماء علماء علماء، وفي بعضها قال حكماء علماء، وفي بعض الألفاظ قال علماء فقهاء علماء، يعني أنه أتى بزبدة الصفات، صفات الربانية، فذكر الحلم وذكر الحكمة وذكر الفقه وذكر العلم، هذا لب هذه الصفات. ثم هذه الصفات لا بد لها من إخلاص ولا بد من متابعة. إذن فاستطاع ابن عباس رضي الله عنهما بكلمات يسيرة أن يفسر معنى الرباني، فمن أراد أن يكون ربانيا فلا بد له من هذه الصفات. يتحدث الناس كثيرا عن الربانية ولكنهم بعيدون عن هذه الصفات وعن هذه الأسباب، فلا يتحقق فيهم شيء مما يتكلمون به ما داموا لم يمارسوا ذلك واقعا. فنحن لكي نكون ربانيين إن شاء الله لا بد لنا من أن نحرص على هذه الصفات، ولنبدأ بالإخلاص. كل عمل لا يعمله الإنسان خالصا لله جل وعلا فإن الله جل وعلا يرد هذا العمل عليه، ليس كذلك؟ فالإخلاص أساس الأعمال. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا انعدم الإخلاص حل محله الرياء، والرياء شرك، أليس كذلك؟ الرياء يسمى الشرك الأصغر، ومن أضرار الرياء أنه يحبط العمل، بمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يقبل منك هذا العمل. إذن فصفة الإخلاص لا بد منها لمن أراد أن يكون ربانيا. أنت تريد أن تنتسب إلى الرب جل جلاله لا بد أن تخلص له، فهذه أولى صفات الربانية. المتابعة، المتابعة قرينة الإخلاص، أليس كذلك؟ تخلص لله لا بد أن تتبع شرعه وكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا بد من المتابعة. كيف تزعم أنك رباني تريد أن تنتسب إلى الرب جل جلاله وأنت لا تتبع ما جاء من عنده من الكتاب والسنة؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت. ما معنى فاستقم كما أمرت؟ معناها المتابعة، معناها المتابعة. ما هو عكس المتابعة؟ الابتداع. عكس الاتباع الابتداع. فهل يمكن أن يكون المبتدع ربانيا؟ ها؟ تجدون في ترجمة بعض الصوفية العالم الجهبذ الفقيه الرباني الرباني، وكثير من المتصوفة عندهم بدع لا أول لا ولا آخر، فهل هم ربانيون؟ عندما يطوفون بالقبور هل هذه ربانية؟ عندما يستغيثون بغير الله هل يلجأون إلى الرب؟ يلجأون إلى غير الرب، فهل هم ربانيون؟ ليسوا ربانيين. عندما يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام هل هم ربانيون؟ لأن دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ها؟ يقول الله تبارك وتعالى فلا تدعوا مع الله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالرباني هو الذي لا يدعو إلا الرب وحده، وكل من أتى بشيء ليس في كتاب الرب أو لم يأتي به رسول الرب فلا يمكن أن يسمى ربانيا. ولذلك فكثير من الصوفية إنما هم مبتدعة، ليسوا مستقيمين كما أمر الله جل وعلا. فلا يليق أن يطلق على أي منهم إذا كان مبتدعا أن يطلق عليه أنه رباني. وكذلك الشيعة الذين يضيفون إلى الإسلام ما ليس منه أو ينكرون من الإسلام ما هو فيه، هؤلاء أيضا يعتبرون مبتدعة. هل يصح أن يوصف أحدهم بأنه رباني؟ لا، فالربانية تعني الاتباع، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي رواه مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول كذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الطبراني وذكر الألباني أنه حسن، يقول: إن الله احتجر التوبة عن صاحب عن كل صاحب بدعة، احتجرها يعني منعها. وبعضهم يقرأ هذه هذا الحديث: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، احتجز واحتجر بمعنى واحد، يعني أن المبتدع لا يتوب الله عليه. لماذا؟ لأن المبتدع يأتي فيدخل في دين الله ما ليس من دين الله، وما دام مصمما على ذلك ومصرا عليه فإنه مصرا على ماذا؟ على الباطل. فهل يقبل الله توبة المصر على الذنب؟ متى يقبل الله توبة العبد؟ إذا ندم وأقلع عن الذنب. أما الذي يصر على الذنب فهل يقبل الله توبته؟ يعني الصوفية عندما يزعمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي في وقت المولد، ولذلك يمارسون عملا في أثناء المولد، يمارسون هذا العمل على اعتبار أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحضر. ما هو هذا العمل؟ القيام، أنهم يقومون يقولون مرحبا ويقفون، يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر. من قال لهم إنه حضر؟ من؟ الشيطان. نعم، فهذه الممارسة يمارسها الصوفيون باستمرار، مصرين عليها، أليس كذلك؟ هل تقبل توبتهم وهم مصرون على هذه البدعة؟ فلا يقبل الله توبة إلا من أقلع عن الذنب وندم على حصوله منه وعزم على ألا يعود. يقول الله تبارك وتعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالذي يقول لك إن عليا رضي الله عنه كان أحق بالخلافة وله وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام ويصر على ذلك، هذا يعتبر ماذا؟ مبتدعا. هل الوصية لعلي وصية صحيحة؟ ما هي؟ هي بدعة وكذب على الله ورسوله، أليس كذلك؟ ولذلك لم يعرفها الصحابة. لو عرف الصحابة أن الرسول أوصى إلى شخص ماذا سيصنعون؟ كانوا سينفذون، لكن هذا لم يحصل. فبايع الصحابة أبا بكر رضي الله عنه، ثم بايعوا عمر، ثم عثمان، ثم علي، يعني أن عليا جاء في دوره الصحيح. لو أن الناس بايعوا عليا أول شخص هل كانوا سيستفيدون من أبي بكر، من عمر، من عثمان؟ لا، لكن الله جل وعلا رتب هؤلاء الرجال السابقين بهذا الترتيب بحيث استفاد المسلمون منهم جميعا. فبدأوا أولا، استفادوا ممن؟ من أبي بكر الذي مات بعد سنتين من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم استفادوا من عمر الذي مات بعد يعني بعد عدد من السنين أطول،
ثم استفادوا من عثمان الذي مات بعد عدد من السنين أطول، ثم استفادوا من علي في آخرهم، لأنه لأن الله يعلم أنه كان سيكون آخرهم موتا، أليس كذلك؟ فاستفاد المسلمون من هؤلاء جميعا. ثم استفادوا أيضا من الحسن لمدة 6 أشهر، ويعتبر مكملا لعصر الخلافة الراشدة. والله في القرآن بين أنه سوف يستخلف هؤلاء جميعا، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولم يقل وعد الله عليا ليستخلفنه في الأرض، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم. الخطاب لمن؟ للصحابة الذين نزل القرآن أول ما نزل فتلقوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فاستخلفهم جميعا ولم يكن المستخلف واحدا، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يعني أن الدين الذي مكن في عهد هؤلاء المستخلفين هو الدين الذي يرتضيه الله. ماذا يقول الشيعة؟ يقولون إن الدين بعد وفاة الرسول قد ضاع، أليس كذلك؟ والله يقول إنه مكن له في عهده، فمن مصدق؟ نعم. إذن فالذي يزعم أن هنالك وصية لعلي وأنها لم تنفذ ويصر على ذلك، ماذا يسمى؟ يسمى مبتدعا. هل يمكن أن يقال عنه بأنه رباني؟ لأنه يخالف كلام الرب. الرب يقول بأنه سيستخلف مجموعة من الناس وأنه سيمكن لدينه بعهدهم، وهو يقول: لا، لم يتمكن الدين ولم تنفذ الوصية، يعني أن دين الله ضاع بمجرد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي ترك مجموعة من العصاة ومجموعة من المخالفين له. والقرآن يقول بعكس ذلك، يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كل هذا كرهه الله إلى صحابة نبيه. فلذلك لا يمكن أن يوجد رافضي رباني أبدا، لا يمكن، لأن الرب معناه الابتداء، والابتداء معناه عدم الاتباع، وعدم الاتباع معناه التباعد عن الربانية. لا بد أن يتبع الرب فيما جاء من عنده في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه هي الصفة الثانية. الصفة الأولى الإخلاص، الصفة الثانية الاتباع، الصفة الثالثة العلم. لا بد من العلم، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان ربانيا وهو جاهل. العلم يجعل عقيدتك صحيحة، لأن العقيدة الصحيحة إنما تبنى على العلم. العلم يجعل عبادتك صحيحة، لأن العبادة إنما تكون بعلم. هل يمكن أن تعبد الله تبارك وتعالى بجاه؟ لا بد من العلم. يعني إذا صليت صلاة لا تقوم على العلم، فهل يقبلها الله؟ لا يقبلها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني صلي. يعني لا بد أن تتعلم كيفية صلاة النبي حتى يقبل الله صلاتك، يعني لا بد من العلم. كذلك لو حججت بحسب المزاج، هل يقبل الله حجك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم. فلا بد من العلم. فبالعلم تصحح العقيدة، بالعلم تصحح العبادة، بالعلم تصحح المعاملة حتى تكون ربانيا. فلا بد من العلم، ولا يكفي كما ذكرنا العلم المجرد، بل لا بد من التفقه، بمعنى أن تتفقه في التفاصيل. فالفقه أيضا لا بد منه. الفقه هو علم متعمق، علم متعمق. فلا بد أن يكون الإنسان فقيها إذا أراد أن يكون ربانيا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري. فلا بد من علم ولا بد من فقه. انظروا على سبيل المثال عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ماذا صنع؟ أخذ حبلا خيطا أبيض وخيطا أسود وبقي يأكل حتى ميز بينهما فامتنع. هذا هل كان في هذا التصرف فقه؟ لم يكن فيه فقه، أليس كذلك؟ والفقه هو ما بينه له الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال له
الإخوة في مجموعة الإنابة، مجموعة الإنابة عليهم التوجه إلى الطبيب،
مجموعة الإنابة يتجهون إلى الطبيب للفحص الطبي. فقلنا الرسول عليه الصلاة والسلام بين لعدي بن حاتم رضي الله عنه قال له إنما ذلك سواد الليل من بياض النهار، هذا هو الخيط الأبيض والخيط الأسود. فهذا الفقه. الأعرابي دخل المسجد، ماذا صنع في المسجد؟ بال في المسجد. فالرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معه بهدوء بفقه. الصحابة أرادوا أن ينتهروه وأن يزعجوه، الرسول عليه الصلاة والسلام تعامل معه بهدوء، يعني تعامل معه بفقه. وهكذا فلا بد من صفة الفقه. إذن الإخلاص، المتابعة، العلم، الفقه. لا بد أيضا من التعليم. الرباني لا يكتفي بالخير لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى يحب الخير لعباده، والله يجري الخير لعباده بواسطة عباده أيضا، فهو يريد من عباده الذين تعلموا أن يعلموا، أليس كذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله من أجل التعليم، قال ولكن بعثني معلما. الرسول معلم يعلم الآخرين، وكذلك لا بد لكل من تعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لا بد أن يعلم أيضا الآخرين. بلغوا عني ولو آية، هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا ربنا جل وعلا قل هذه سبيلي، يعني هذه سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام لا بد أن يعلموا، لا بد أن ينشروا هذا الدين. فلكي تكون ربانيا لا بد أن تعلم الآخرين. والآية نفسها تقول بما كنتم تعلمون الكتاب. فلا يوجد رباني معتزل في داخل بيته لا يرشد الناس ولا يعلمهم. الرباني هو الذي يتصل بالرب ويعبد الرب وأيضا يجر الناس إلى عبادة الرب ويعلمهم ويرشدهم إلى الرب، هذا هو الرباني. بما كنتم تعلمون الكتاب، فهو أيضا معلم. والتعليم كما ذكرنا يحتاج إلى تدرج، فيعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني لا يقفز بهم قفزا وإنما يسير بهم سيرا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا الحديث متفق عليه، فادعهم إلى لا إله إلا الله. هذا هو التدرج، يعني ابدأ بالأمر العظيم الكبير وهو التوحيد، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائه وهكذا. فهذا هو التدرج، هذا هو التعليل. يعني لا يصلح أن تعلم الناس أمورا ولم تعلمهم مقدماتها. انظروا فيما يسمى بحوار الأديان، يلتقي في بعض الأحيان اليهود والنصارى والمسلمون، فيقولون نصلي في المساجد جميعا ونصلي في الكنائس جميعا ونصلي في معابد اليهود جميعا، هل يصلح هذا؟ ها؟ يعني يدخلون للمسجد فيصلي المسلمون واليهود والنصارى، ثم يدخلون للكنيسة ويصلي المسلمون واليهود والنصارى. ما هذا؟ هذا عبارة عن خلط ومزج بين المتنافرات، بين المتنافرات، كالذي يخلط يعني يخلط التراب بالطعام، يخلط التراب بالطعام، هل يصلح هذا؟ لا يصلح. يذكرون يعني أنه حصل ذات مرة أن شخصا كان يبيع البازلاء، تعرفون البازلاء؟ يعني طبخ البازلاء وجعل لها ماء وكان يغرف منها ويبيع للناس. نعم، فجاء حصان ويعني وألقى فضلاته في داخل ذلك القدر، ها؟ وكانت فضلاته يشبه لونها لون البازلاء، فخلط البائع هذا بهذا، يعني عز عليه أن يرمي ما في القدر، فخلطه وأصبح يبيع للناس، يعني استغل تقارب اللون، تقارب اللون مع اللون، فكان الناس يطعمون ما يبيع لهم ويجدون طعما غريبا، فكانوا يقولون له ما هذا؟ قال هذه مخضرية. فهذا الخلط يعني لا، ليس مقبولا، ليس كذلك، ليس مقبولا حتى في عالم الماديات، فما بالكم في قضية الدين والعقيدة والإسلام؟ الإسلام لا يقبل الخلط بغيره أبدا، ليس كذلك؟ الإسلام لا يقبل الخلط، ولذلك لابد أن يدعى أولا غير المسلمين إلى الإسلام. ها؟ لا نقول لهم صلوا وأنتم على اعتقادكم بأن عيسى ابن الله، لا، ما فائدة هذه الصلاة؟ ها؟ هذه مخبرية، ليس كذلك؟ ها؟ يعتقد أن عيسى ابن الله ويصلي، يصلي معنا في المسجد، لا ينفع هذا، لا ينفع. فلا بد من التدرج ولا بد من التأسيس قبل البناء، وهذا كما ذكرنا من الحكمة، أليس كذلك؟ هذا من الحكمة. ولذلك يقول علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، يعني بما يحتملونه ويفهمونه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كما ورد عند البخاري. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه كما ورد عند مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة على بعضهم. فلا بد من الحكمة، لا بد من الحكمة، ولا بد كما قلنا من الحلم. هذه كلها من صفات الربانية، ولا بد من الحلم، يعني لا بد أن يكون المعلم حليما، الداعية لا بد أن يكون حليما، يتحمل الناس ويصبر عليهم، قد لا يفهمون في المرة الأولى فيتحملهم حتى يفهموا. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية، أمر أصحابه بعد توقيع الصلح مع قريش، أمرهم أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم وأن يتحللوا، فلم يستجيبوا من شدة الذهول، فصبر النبي عليه الصلاة والسلام ودخل وكلم زوجته أم سلمة فنصحته بأن يبدأ بنفسه فيتحلل، فلما بدأ بنفسه وتحلل ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنهم استجابوا جميعا. فهذا من حلمه عليه الصلاة والسلام، من صبره، من حسن خلقه. وهكذا المعلم الذي يعلم الآخرين لابد أن يكون حليما. عندما ذكرنا أيضا قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، عامله النبي عليه الصلاة والسلام بالحلم، فيعني تعلم منه هذا الأعرابي. الشاب الذي جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الزنا، كيف واجهه النبي عليه الصلاة والسلام؟ واجهه أيضا بالحلم، قال له أتحبه لأمك؟ قال لا. قال وكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم؟ قال أتحبه لابنتك؟ قال لا. قال وكذلك لا يحبه الناس لبناتهم؟ أتحبه لأختك؟ قال لا. قال وكذلك لا يحبه الناس لأخواتهم إلى آخره. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حليما. وهكذا أيضا كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وكذلك العلماء الربانيون في كل زمان ومكان. ومن أراد أن يكون ربانيا فلا بد أن يكون حليما. بقيت أيضا صفة وهي مهمة في الربانية، أن يكون الشخص قدوة، ألا يخالف فعله قوله. يعني هل يصح وأنت تعلم الناس وترشده وقد أخلصت لله وتابعت الكتاب والسنة وكنت حكيما وتدرجت، هل يصح أن تخالف أقوالك أفعالك؟ ها؟ تقول للناس لا تخزنوا ثم تخزن أنت، تقول للناس لا تدخنوا ثم تدخن أنت، تقول للناس صلوا جماعة في المسجد وأنت تصلي في البيت، تقول للناس أخرجوا زكاة أموالكم وأنت لا تخرج زكاة مالك، هذا ينتج ماذا؟ ينتج عدم تصديق من الناس لك، يقولون لو كنت صادقا لبدأت بنفسك. والله تبارك وتعالى ذم أهل الكتاب فقال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني لا يعمل هذا العمل إلا من كان لا عقل له، أما من كان عاقلا فإنه لا يأمر الناس بشيء إلا وهو يعمله. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم بأنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، يعني تخرج أمعاؤه، فيجتمع إليها بالنار فيقولون يا هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فانظروا كيف أصبح مصيره. فلا بد للرباني وهو يعلم الناس ويرشدهم ويدعوهم إلى الرب، لا بد أن يكون هو في مقدمة من يعمل بما يقول، من يعمل بما يقول. إذن فبهذا نخرج بعدة صفات للرباني: الإخلاص، المتابعة، العلم، الفقه، التعليم، الحكمة، الحلم، القدوة، أن يكون قدوة. فهذه بعض صفات الرباني إذا أردنا أن نكون ربانيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين ودعاة ملتزمين، وأن يجعلنا من العباد الربانيين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذا رأى شيخنا فيرد الله وكتب ذلك في ذلك هنا لدينا كثيرا من الأسئلة، ولكن البعض منها غير متعلق بموضوعنا، فنأخذ إن شاء الله المتعلق. قال هنا يا شيخ ذكرت الشيعة لكن نريد نهدى عنهم، وهل يجوز صلاة بعضهم؟
الشيعة فرق كثيرة، والتشيع هو انحراف، يعني حتى إذا بدأ بمجرد تفضيل علي على
الخلفاء الراشدين الآخرين فهذا انحراف، لأن أهل السنة والجماعة وهم الأمة في لبها وجوهرها يعني قدموا أبا بكر، طبعا وفي مقدمة الأمة الصحابة، الصحابة قدموا أبا بكر، ثم بعد أبي بكر قدموا عمر، ثم بعد عمر قدموا عثمان، ثم بعد عثمان قدموا علي، ثم بعد علي قدموا الحسن. فالذي يزعم أنه يتشيع لعلي كأنه يقول أنا عقلي أفضل من عقل هؤلاء جميعا، أفضل من عقلي من عقول الصحابة. هؤلاء الصحابة الذين مدحهم الله، قال الله تعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه، من هم الذين آمنوا معه؟ الصحابة. قال جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هذا المتشيع يقول أنا أفهم من هؤلاء الذين مدحهم الله، فنقول له أنت ضعيف العقل قليل العقل، والتشيع هو قلة عقل، لأن المتشيع يجعل رأيه فوق رأي من؟ فوق رأي خيار عباد الله بعد الأنبياء وهم الصحابة. أيضا يقول الله في الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ما معنى والذين اتبعوهم بإحسان؟ يعني أن الله يريد منا أن نتبعهم، أليس كذلك؟ الله قال بأن الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان مصيرهم الجنة، قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. إذن هل يمكن أن يدخل الجنة أحد من غير هؤلاء؟ من هم هؤلاء؟ الصحابة ومن اتبعهم. هل المتشيعون اتبعوهم؟ المتشيعون ماذا صنعوا؟ انتقدوا من؟ صحابة. إذن معناه أنهم انحرفوا والعياذ بالله. فالتشيع هو انحراف، وحتى لو بدأ بتفضيل علي، ولذلك التشيع انحراف طويل يبتدئ بتفضيل علي وينتهي بزعم أن عليا هو الله. السبائية أتباع عبد الله بن سبأ انتهى بهم الأمر إلى أن قالوا بأن عليا هو الله. فماذا صنع علي رضي الله عنه؟ راجعهم، حذرهم، استتابهم، فلما لم يقبلوا ماذا صنع؟ جمع الحطب أو قد النار وأحرقهم بالنار. فهنالك من الشيعة من يزعم أن عليا هو الله، هؤلاء الكفار. هنالك من الشيعة من يزعم أن القرآن ناقص، هذا كاذب. لماذا؟ لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. هنالك من الشيعة من يزعم أن الصحابة كفروا، هذا طبعا يكفر بالآيات التي تشهد للصحابة بالإيمان، أليس كذلك؟ فالشيعة أنواع، فالذي تشيعه ذنب خفيف كتفضيل علي أو سب بعض الصحابة قلة من الصحابة، هؤلاء يعني لا زالوا في دائرة الإسلام. لكن من يسب معظم الصحابة أو كل الصحابة فهذا يعارض القرآن، أليس كذلك؟ الذي يمدحه يعني أنه مارق من الدين، الذي يزعم أن القرآن ناقص يعني أنه مارق من الدين، الذي يزعم أن عليا هو الله مارق من الدين. فأمثال هؤلاء لا تجوز الصلاة خلفهم ولا يعتبرون من المسلمين. أما من كان تشيعه أقل مبتدع ولكنه يبقى في دائرة الإسلام، يعني لا يكفر. فإذا صليت خلفه فصلاتك صحيحة، لكن تبديله بشخص ملتزم بالكتاب والسنة هو الأصل، إذا كان تبديله لن يسبب فتنة. أما إذا كان سيسبب فتنة فيعني يتم الصبر عليه والحلم معه ودعوته ومحاولة إرشاده إلى الخير إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى، إما بصلاحه وإما بتبديله. فإذا لا يكفر كل الشيعة، كثير منهم عوام وبعضهم جهلة وبعضهم يعني، والجهل عذر،
ويعني لا يكفر إلا من صرح بالأشياء المكفرة كما ذكرنا، الذي يسب الصحابة جميعا أو يكفرهم جميعا أو يكفر معظمهم لأنه يكفر بالآيات التي تدعوه، أو الذي يزعم الذي يعطي عليا صفات الله، يعني بعضهم يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، من هو؟ يقول لك علي، مع أن هذه أسماء لمن؟ لله تبارك وتعالى. يقول لك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي، علي يعني علي بن أبي طالب. هذه الآية في من؟ في القرآن، في القرآن قال إنا أنزلناه، قال حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه، جعلناه يعني إيه؟ القرآن والكتاب المبين، إنا جعلناه أي هذا الكتاب قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه يعني القرآن في أم الكتاب لدينا لعلي، يعني له العلو والمكان الرفيع. يقول لك لا، هذا علي بن أبي طالب، يعني شيء يستغرب له. فأقصد يعني لا يتشرع في تكفير هؤلاء المبتدعة، لا لا يجوز التشرع، لأن بعضهم جاهل ولأن بعضهم يعني متأول، يحتاجون إلى حلم وتعليم.
قال شيخنا حفظه الله، كيف ننقل من يستدل أن علي أولى بالخلافة من أبي بكر الصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي إنك مني ومن سيدي هارون لموسى إلا أنه لا نبي بعدي.
هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما جعله خليفة له في المدينة، عندما خرج إلى تبوك، النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك، ترك عليا على المدينة، فقال له أتخلفني في النساء والصبيان، يعني كان يريد أن يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. هارون عندما ذهب موسى لمناجاة ربه من ترك على بني إسرائيل؟ ترك هارون، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف على علي موضوع مفارقته، لأنه ما كان يحب أن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام، يحب أن يخرج معه إلى تبوك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لو أنا أتركك خليفة لي على المدينة كما ترك موسى أخاه هارون خليفة على بني إسرائيل، هذا هو المقصود، وليس المقصود أنه يخلفه بعد الموت. من أين استنتجوا هذا؟ أولا موسى وهارون، من الذي مات قبل الآخر؟ هارون مات قبل موسى، هارون مات قبل موسى، فكلامهم لا يستقيم الاستدلال به، إنما يزعمون لأن المقصود الخلافة بعد موت النبي. نقول لهم لأن هارون أصلا مات قبل موسى، فلا يستقيم كلامكم أن تقولوا بأن عليا مثل هارون، أنه يتولى الخلافة بعد إيش؟ بعد وفاة النبي، لا يستقيم هذا، لأن هارون مات قبل موسى، فلذلك استدلالكم في غير موضعه. ولكن نقول هذا استخلاف من النبي لعلي كما استخلف موسى هارون، استخلف موسى هارون على قومه عندما ذهب لمناجاة ربه، والرسول عليه الصلاة والسلام استخلف عليا على المدينة لما ذهب إلى تبوك، وانتهى الأمر هنا. لكن من كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك للإمامة يؤم الناس في مختلف أحواله؟ من كان يترك أبا بكر؟ وفي مرض موته من ترك يؤم الناس؟ أليست هذه تهيئة لأبي بكر؟ هيأه متى؟ في مرض الموت، ولم يأمر عليا أن يصلي بالناس، ومات الرسول والذي يصلي بالناس هو أبو بكر. نعم. ثم كما ذكرنا الله رتب هذه الأمور هكذا، قال عندما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وحصل الاستخلاف على هذا النحو، والصحابة جميعا أجمعوا على هذا. هل يمكن أن يجمع الصحابة على ضلالة والله يمدحهم في القرآن بآيات كثيرة؟ هل يمكن أن يجمع على ضلال؟ لا. أنت
قل يا شيخ إني أحبك في الإسلام ما رأيك كرجل تضغني عن العلم يقصد أسرات الجامعة فأعطيته ونجرته فهل أخذره مثلما هجرني لأني فصلت عليه فلم يرد علي وهو مني أفضل
أحبك الله بجاه السبيل ودخوله الجامعة لا شك أنه خير كبير لأن من دخل الجامعة يستفيد من الجامعية ولكن يبقى عليه العمل يعني لا يكفي العلم ولا بد من العمل فالذي يمنعه بين له ميزات الدراسة في هذه الجامعة واجتهد فإذا عجبت وقاطعت تتركه وشأنه يعني تكون من جهتك قد أعذرت إليه
أيضا السؤال يتعلق عن العلم قال فضيلة شيخنا إني أشهد بالله بعض الناس يقول لسنا تعلمون في العلم الشرعي في وقتنا الحاضر لأن هذا العلم قد انتشر في كافة الوسائل الحديثة في الكمبيوتر يحمل الآلاف الكتب فإذا أراد الشخص فتوى بحث في هذا الكمبيوتر في المكتبة
هذه شبهة ساقطة هذا الذي يقول انتشر الطب في هذا الزمان وكثرت المستشفيات والكتب الطبية فلا نحتاج إلى دراسة الطب ويكفي أن نرجع إلى الكتب وإلى المراجع ونبحث هل يصلح هذا؟ لا بد من دراسة الطب دراسة على أيدي كبار الأطباء دراسة ممنهجة أليس كذلك؟ فلا يمكن أن يتخرج الطبيب إلا إذا درس على أيدي كبار الأطباء أليس كذلك؟ هل يكفي البحث؟ لا يكفي البحث في الطب وكذلك في الهندسة وكذلك في علوم الفلك كذلك في علوم الجيولوجيا لسائر العلوم لا يكفي انتشار الكتب وانتشار المراجع وسهولة البحث لا يكفي وإنما لا بد من التتلمذ على يد المتخصصين في العلم أليس كذلك؟ فهذا الحال بالنسبة للعلوم الشرعية لا بد من التتلمذ وأخذ العلم على يد العلماء لا بد من ذلك أما مجرد الرجوع إلى الكتب وإلى المراجع فهذا لا يحسنه إلا الذين تعلموا الذي يتعلم يستطيع أن يبحث ويستطيع أن يرجع إلى المراجع لكن الذي لم يتعلم على أيدي المختصين على أيدي العلماء لا يستطيع أن يبحث ولو بحث لربما لم يهتدي إلى النتيجة ولا يعرف حتى كيف يبحث
في الأخير لا يفهم أن نشكر الشيخ أنا ما أقول لكم جزاك الله خيرا وجعل ذلك من جزاك ونسأل الله أن يحفظك وأن يجعلك ذكرا للمسلمين